من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا.
يذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا أيضا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى بعد شروق الشمس أتى إلى عرنة ووجد القبة قد ضربت له، فنزل فيها إلى أن زاغت الشمس، فأمر بناقته فرحلت له. هناك أشرنا إلى أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل للوقوف بعرفة، وهذا إن تيسر فبها ونعمت، وإلا فهو من الأغسال المسنونة في ذلك اليوم. فلما زالت الشمس أمر بناقته فرحلت، ثم أتى بطن الوادي، أتى نمرة وهو المسجد الموجود الآن، فخطب الناس. هذه الخطبة في ذلك اليوم عبارة عن خطبتين أو خطبة طويلة مفصول بينها، وبقية خطبه صلى الله عليه وسلم التي خطبها في هذا الحج المبارك، سواء في اليوم السابع قبل الصعود إلى منى ليبين لهم أعمال اليوم الثامن وأعمال منى، أو يوم الحج الأكبر بعد أن نزل من عرفات ورمى جمرة العقبة، أو غير ذلك من الخطب المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ من الخطبة أذن فصلى. وهنا يبين لنا المؤلف رحمه الله بأنه صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وجمع بينهما جمع تقديم، ولم يسبح بينهما أو ولم يصلي بينهما شيئا. وهذا الجمع كما يقول العلماء، هل هو من النسك أو هو للسفر؟ فالذين يقولون هو للنسك قالوا كل من حج سواء من أهل مكة أو حتى من أهل منى أو حتى من سكان أرض عرفات فإنهم يقصرون ويجمعون من أجل النسك. والذين قالوا إن هذا الجمع والقصر من أجل السفر قالوا يقصر ويجمع الآفاقي الذي قدم من خارج مكة. أما أهل مكة الذين يحجون من مكة، أو سكان منى الذين يحجون من منى، قالوا لا يجمعون ولا يقصرون. وعلى هذا الخلاف أو ومذهب أبي حنيفة على أن هذا الجمع من النسك، ولهذا لا يوجد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله جمعا بين صلاتين إلا في النسك، الظهر والعصر تقديم والمغرب والعشاء تأخير، وما عدا ذلك من نصوص الجمع بين الصلاتين حملها رحمه الله على الجمع الصوري، كما جاء في خبر المستحاضة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: وإن استطعت أن تؤخر الظهر إلى آخر الوقت وتغتسلين وتصلين العصر في أول الوقت فافعلي، يعني أن تغتسل للوقتين وتجمع بينهما بالغسل، ولكن توقع كل فرض في وقته، الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع. أما الآئمة الثلاثة رحمهم الله فقالوا إن هذا الجمع وهذا قصر الصلاة إنما هو للسفر. قالوا وكيف يقصر ويجمع أهل مكة وليست المسافة بين مكة وعرفات مسافة قصر؟ فأجابوا عن ذلك بأن الغرض هنا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم بأنه قد حج معه المكي والمدني والأعرابي في ضواحي عرفات، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، كما قال لهم ذلك في فتح مكة، لأنه في فتح مكة لما صلى قصرا تبعا لسفره من المدينة إلى مكة، وكان في طريقه إلى الطائف إلى ثقيف، فكان يقصر بسبب السفر. قال لأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ولما جاء في الحج ويعلم بأن معه من الحجاج من كان قريبا، لم يقل أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. إذن الكل قد قصر وجمع معه، سواء القادم من بعيد أو القادم من قريب. وهناك من يقول من العلماء، وهو مروي عن الشافعي رحمه الله وأخذ به الإمام ابن تيمية رحمه الله، أن كل ما سمي سفر ولا تشترط فيه المسافة ما احتاج إلى زاد وراحلة فهو سفر، تقصر فيه الصلاة ولا يشترط له مسافة ما يقال مرحلتين، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تقصر الصلاة فيما بين مكة وجدة، مكة وعسفان، مكة والطائف. وتقدير هذه المسافات الثلاثة تدور حول 70 و80 كيلو، وتحديدها 4 برد، والبريد 3 فراسخ، 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، فقدروها 72 كيلو متر في المقاييس الحالية. والذي يهمنا في هذا في بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع وقصر. ونحن الآفاقيون إذا قدمنا لنا أن نجمع ونقصر كما فعل صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. إذن الكل متفق في أن القريب والبعيد في ذلك اليوم يجمع ويقصر، سواء قلنا للسفر أو قلنا للنسك، على ما تقدم من تفصيل مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومن أقوال الأئمة الثلاثة، ومن عدم بيانه صلى الله عليه وسلم بقوله أتموا كما قال في فتح مكة. وعلى هذا فالراجح أن الجميع يقصر ويجمع الصلاتين في ذلك اليوم. ومن الناحية العلمية وقع نقاش، هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان الصلاة رسول الله في عرفات جمعة ولا ظهر وأضاف إليها العصير؟ فالجمهور يقولون إنه ظهر. وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله لما ناقش هذه المسألة مع مالك رحمه الله، كان أبو يوسف يرى أنها صلاة جمعة ليوم الجمعة، فقال له مالك لماذا؟ قال لأنها ركعتان بخطبتين وهذه هي الجمعة. فسأله مالك رحمه الله قائلا أترى جهر بالقراءة أم أسر بها؟ قال أسر بها. قال الجمعة يجهر، إذن هذه تكون إيش؟ ظهرا، والخطبة فيها لبيان أعمال ما بعد يوم عرفة أو في يوم عرفة وليلة المزدلفة وصبيحة يوم العيد إلى أن يأتي إلى منى، ويبين ما بقي في الخطبة العظيمة التي جاءت يوم الحج الأكبر. لم يسبح صلى الله عليه وسلم بينهما. وهنا أذن أقام فصلى الظهر والعصر، ثم أقام بدون أذان آخر وصلى العصر. وهناك من يقول يؤذن بلا شك، ويقيم أيضا بلا شك، ويصلي الظهر والعصر. هل هناك من يقول تكفي الإقامة الأولى للفريضتين، وهناك من يقول يؤذن مرة أخرى للعصر ويقيم لها؟ ولكن المنقول صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد وإقامتين. نعم.
ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات.
يقول ثم ركب، أي من مكان الصلاة من نمرة حتى أتى الموقف. أين الموقف؟ قالوا الموقف في عرفات. طيب الرسول قال وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف. قالوا نعم، عرفة كلها موقف للعموم، وحيثما وقف الحاج في جزء من أرض عرفات فقد تم وقوفه. ولكن الموقف هنا أل للعهد، أي الموقف الذي اختاره صلى الله عليه وسلم، وهو أنه تقدم من نمرة إلى ما يسمى الآن بجبل الرحمة، وهو عبارة عن مجموع صخرات ضخمة كبيرة. تقدم إليها ووقف هناك وجعلها بينه وبين الكعبة، فكان مستقبلا جبل الرحمة، والكعبة من وراء جبل الرحمة في سمت اتجاهه، فيكون مستقبلا كلا من الصخرات والكعبة. وهنا يبحث العلماء في هذا الموقف هل يتعين. بإجماع المسلمين لا يتعين على من أتى عرفات أن يذهب لذلك الموقف، ويصح له ويتم حجه بالوقوف في أي مكان من أرض عرفات، حتى لو كان جالسا ولو كان نائما. إذا كان أدرك بلحظة من يوم عرفات أو وقت الوقوف وشعر أنه بعرفات تم حجه، ولو كان نائما في خيمته ولو مريضا على سريره. وهنا يتساءل الإنسان، ما دام الأمر كذلك وأرض عرفات كلها موقف، لماذا يذهب إلى هناك؟ قالوا لقد آذن الناس وأعلمهم قبل الخروج إلى الحج من المدينة، بل وأرسل رجالا إلى القبائل على مياههم إني حاج، فمن أراد أن يحج معي فليوافني. فتوافد الناس إلى رسول الله، سواء من أدركه بالمدينة وخرج معه، وكما قال جابر رضي الله تعالى عنه كنت أنظر عن يميني مدى النظر، وعن يساري مدى النظر، ومن أمامي ومن خلفي، أي عدد لا يقطعهم نظر العين. فهؤلاء الذين توافدوا من المدينة، هناك من توافد إلى رسول الله في الطريق ولقيه في الطريق، وهناك من قدم إلى مكة، بل من قدم إلى عرفات مباشرة ولم يكن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقولون هؤلاء الذين جاءوا ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروه ويأخذون عنه، أين يبحثون عنه في عرفات؟ لو لم يكن هناك مكان معلوم للجميع لتعذر على كل من أراد أن يراه البحث عنه في عرفات وفي أرض عرفات المتسعة مع هؤلاء الخلق. فإذا كان له موقف معين، وهذا كما يقولون جبل الرحمة مثل العلم، من حوله فضاء في عرفات وهي في الوسط مثل العلم، فإذا سأل سائل أين رسول الله، قيل له عند هذا الجبل، فيكون علامة أو علم على موقفه ليذهب إليه الذاهب كيما يراه. ومن تمام الإعلام وتيسير الوصول إليه أنه صلى الله عليه وسلم قضى يوم عرفات على ظهر راحلته وهي قائمة. إذن المكان كان معلما بالجبل جبل الرحمة، ومحيط الجبل كان معلما بالناقة قائمة وهو عليها. حتى قال بعض العلماء: هل الحج راكبا أو الوقوف بعرفات على الدابة أفضل، أو الوقوف بعرفات نازلا على قدميه أو جالسا أفضل؟ وهذا الذي يذكره الأصوليون من أفعاله صلى الله عليه وسلم الدائرة بين الجبلة والتشريع. فبعضهم يقول جلس على الناقة أريح له، والآخرون يقولون ولما يعذب الناقة طيل النهار وهو عليها، لما لا يريحها؟ فهو دائر بين الاعتبارين. فمن اعتبر أن الوقوف على الناقة من أفعال الحج قال الأفضل أن يقف على ناقته وراحلته، ومن رأى أن ذلك لقصد وهو الإعلام قال الوقوف في الأرض أولى من تعذيب الراحلة. والذي يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم اختار هذا المكان. ومن هنا يقول العلماء يتعين على أمير الحاج، وإمارة الحاج قديمة من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عليهم، وكذلك في بني أمية وبني العباس إلى آخره. فلا بد من أمير للحج يسيرون بسيره وينزلون بنزوله، ويكون هو في ذاته أهلا لأن يرشد الحجاج إلى ما يحتاجون. فإن لم يكن فيه الكفاءة ولا الأهلية فليكونن معه من أهل العلم من يفعل ذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه لكثرة مشاغله ولكونه يكثر الناس عليه أقام للناس ابن عباس يقيم للناس المناسك. ولما أمره أن يقيم للناس المناسك قال: يا أمير المؤمنين، لا أقوى على سكن بلد تتضاعف فيه السيئات كما تتضاعف فيه الحسنات، وإني سأتخذ الطائف مسكنا، فإذا جاء الحج نزلت إلى مكة. ومن بعده كان عطاء رضي الله تعالى عنه، وكانوا يقولون لا يفتي أحد في المناسك إلا عطاء. ومن هنا توحيد الفتوى وتوحيد البيان والإرشاد والتعليم حتى لا يشوش على الناس باختلاف الآراء. يأتي إنسان يسأل هذا عن مسألة فيفتيه بقول، ويذهب إلى ذاك في عين المسألة فيفتيه بقول آخر، ويكون في ذلك الحيرة وتذبذب السائل ولا يدري بما يأخذ. فكانت توحد الفتوى في موسم الحج لئلا يشكك الناس ولئلا يقعوا في الحيرة. فأتى هناك صلى الله عليه وسلم، وعليه يتعين لأمراء الحج أن يكونون هناك، أي ينصبون خيامهم أو منازلهم بجوار ذاك الجبل، وليس بلازم عليه أن يقف على راحلته كما وقف صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة.
لما جاء إلى الصخرات أو إلى الموقف جعل حبل المشاة بين يديه، بينهم وبين الصخرات، بين جبل ليش الرحمة. نعم.
فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس.
فلم يزل واقفا في موقفه ذلك وعلى ظهر راحلته حتى غابت الشمس. ويقول العلماء: ينبغي أن يتأخر الإمام في نفرته من عرفات إلى ما بعد غياب الشمس بقليل ويصفر الأفق تأكيدا في غروبها. نعم.
وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص.
حتى غاب قرص الشمس وانتهى واستكمل غروب الشمس وذهبت الصفرة أي التي تعقبها الشمس عند الغروب.
ودفع
هنا يبحث العلماء في يوم عرفات وفي موقف النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صائما في هذا اليوم أو كان مفطرا، لأنه أتى الحديث صوم يوم عرفة أرجو على الله أو أحتسب على الله أن يكفر سنتين، السنة التي هو فيها والسنة الماضية، وجاء في الصوم يوم عاشوراء أنه يكفر السنة التي هو فيها. وقيل عاشوراء لموسى عليه السلام فكان يكفر سنة واحدة، وعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكفر سنتين، فاختلفوا وكانوا لا يجرؤون أن يسألوه أنت صائم ولا مفطر إيش لكم شغل، لكن ذهبوا إلى إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وسألوها، قالت أنا لا أدري ولكن آتيكم بالخبر، ثم أرسلت إليه صلى الله عليه وسلم قدحا من اللبن بعد العصر، وتعلم بأنه صلى الله عليه وسلم لا يرد ثلاثة، اللبن والريحان والوسادة، إذا كان جالسا وقدمت إليه وسادة ليتكئ عليها لا يردها، وإذا قدم إليه الريحان أو النباتات العطرية لا يردها، وإذا قدم إليه اللبن لا يرده، يأخذ ويشرب منه. فلما علمت ذلك أرسلت إليه بقدح من اللبن وبعد العصر، فأخذه وعلى رؤوس الأشهاد وشرب، فعلموا يقينا أنه إيش؟ مفطر وليس بصائم. وهنا نجد لبعض العلماء تدخل بالاجتهاد، قالوا النص جاء في فضل صوم يوم عرفة، وفطر النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الجواز وليس الوجوب، فمن قوي على أعمال الحج بصومه لا يقصر في واجباته لا بأس أن يجمع بين الفضلين، ومن كان الصوم يضعفه عن أداء واجبات الحج فلا يصوم ويفطر. ولكن ما دمنا وجدنا صلى الله عليه وسلم وكان مما أعطاه الله من القوة البدنية كما يقولون، كانوا في الحرب إذا اشتد الأمر يحتمون بشخصه صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم في حنين حينما انصرفوا ورجعوا وقفا وأعلن عن نفسه على غير العادة، لأن في حالة الانهزام أو الرجوع القائد يخفي نفسه، لكن هذا يأتي ويعلن عن نفسه أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، يعني اللي ما يعرفنيش أنا هو اللي يبغاني يجيني، لأنه واثق بنصر الله ولقوتي وشجاعته. فكان صلى الله عليه وسلم أوتي من القوة، يقولون كذا رجل والله تعالى أعلم، ومع ذلك ما صام في عرفات. ونحن الآن نتأمل، الله سبحانه وتعالى خفف في التكليف الواجب ليعطي الحاج فرصة لاغتنام فرصة عمره، في العمر مرة، فنجد أن الصلاة الموقوتة، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا إيش؟ موقوتة، كل واحدة في وقتها يعمل عملية انفساح، يقدم العصر مع الظهر ويؤخر المغرب مع العشاء، فيصبح عنده نصف الزمن من زوال الشمس إلى منتصف الليل اللي هو وقت آخر وقت الفضيلة للعشاء، غير مطالب بفرض الصلاة لأنه انتهى منها، قدم النصف الأول عند الزوال وأصبح متفرغا ليس مشغولا بالعصر تأتي تشغله، والمغرب إذا جاءت تؤخرها حتى لا تشغله، ويصل إلى المزدلفة. فأعطى الحاج فرصة فسيحة ليؤدي واجب هذا اليوم العظيم، لأن عظمة يوم عرفة أنا أسميه يوم الأمة الإسلامية. العالم الآن يحتفي بأيام، يوم استقلالها، يوم جلوسها، يوم يوم الأمة، يوم كذا يوم كذا، ويجعلونه فخرا لهم أو تذكارا لنصرتهم أو إلى آخره. وهذا اليوم العالم الإسلامي كله، ويكفي أن الله سبحانه اختص هذا اليوم بكمال النعمة أو بإتمام النعمة وكمال الدين. جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، والله إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا نزلت لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم متى نزلت، لقد نزلت في يوم عيد، يوم عرفة، وهو عيد للمسلمين. فهنا هذا اليوم العظيم الذي أكمل الله به النعمة، أتم به الدين وأكمل النعمة، لا يوازيه يوم في العالم. هذا اليوم الذي يجتمع فيه العالم الإسلامي على صعيد الأرض جميعها من شرق وغرب وشمال وجنوب، يجتمعون في صعيد واحد، في لباس واحد، في شعار واحد، لبيك اللهم لبيك. أي وحدة للأمة أعظم من ذلك؟ الآن لو أردنا مؤتمرا دوليا يجتمع إليه جميع الأمم، طلبنا من هيئة الأمم أن تجمع مؤتمرا كهذا المؤتمر، والله إنها تعجز. ولكن في هذا اليوم، وكل يأتي بنفسه، وكما يقولون: عجبا لهذا الجمع يجتمع، وعجبا له سرعة انصرافه، كل يسوق نفسه. إذن لعظمة هذا اليوم ولواجبه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي في هذا اليوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فعظمة هذا اليوم ووجوب الاجتهاد فيه بالذكر والدعاء يحتاج إلى جهد، فنصوم وننام ونعجز عن أداء واجب هذا اليوم، وماذا بعده؟ بمجرد غروب الشمس الرحيل إلى مزدلفة. وهناك أشاعر أخرى: ومن طلوع ومن بعد الفجر هناك الرحيل إلى منى وإلى عمل، ومن بعد منى إلى مكة، والعودة حركة دائبة 24 ساعة. إذن الذي يناسب، ومن حكمة التشريع ومن الرفق بالأمة، أن يكون هذا اليوم مفطرا. ثم وجدنا أيضا من فضل الله من كانت له أوراد تلاوة أو صلاة يفعلها في الإقامة وفي الصحة، فسافر أو مرض وقصر عنها، أمر الله ملائكته أن تكتب له من أعماله في الإقامة والصحة مدة سفره ومرضه حتى يرجع ويعافى، إذن ما نقص عليه من أجره شيء. إذن وقف صلى الله عليه وسلم مفطرا وليس صائما. نعم.
قال: ودفع وقد شنق للقصواء الزمام.
لما غرب القرص دفع، أي نزل إلى المزدلفة، وشنق للقصواء، الشنق الخنق في الرقبة، شد زمامها إليه. والناقة إذا شددتها ورفعت رأسها قل سعيها ومشت مشيا خفيفا، لكن إذا أرادت أن تسرع مدت عنقها أمامها فيشنق لها لتقصر من خطوها. وشنق للقصوى. نعم.
حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله.
حتى شنق لها فرفعت رأسها حتى إن رأسها ليصيب إيش؟
مورك رحله.
مورك رحله، مورك الرحل يقولون هو قطعة من الجلد او الوسادة الخفيفة، قطن خفيف، تكون امام الرحل، يضع الراكب فخذه عليها، يرفع رجله من الجهة الاخرى ويضعه على مقدمة ظهر الناقة واول عنقها، ولكي تتوسد رجله هذه المؤخرة، فلعل رأسها كانت تكاد تصيب هذا الموضع، يعني شنق لها الى اقصى غاية. نعم.
ويقول بيده اليمنى: يا ايها الناس السكينة السكينة.
في هذا الدفع الى المزدلفة الناس يدفعون، وعدك هذا كل يريد الاسراع، وهذه طبيعة الدفع السرعة، حتى السيارات الان يزاحم بعضها بعضا، المشاة يزاحمون السيارات، فيشير بيده اليمنى لانه باليسرى يسنق للناقة، والا لا اشار بيديه الى الجهتين، يد تسنق للناقة ويد اليمنى تشير لنا: ايها الناس السكينة السكينة، يعني بالهدوء، السكينة الهدوء في السير، اي رفقا بانفسكم وبعضكم بالبعض. نعم.
وكلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد.
وكلما اتى حبلا بالحاء من الرمال، اذا كنت في الصحراء ربما تجد ان من عوامل الرياح ان تجمع الرمل ويمتد في اتجاهه كأنه حبل متين ممتد على وجه الارض، هذا يسمى الحبل. ربما وجدت في بعض النسخ جبلا بالجيم، والصحيح انها حبلا، حبل من الرمل. ارخى، ارخى اليها حتى تستطيع بمد عنقها امامها ان تصعد حبل الرمل. والسير في الرمل متعب لان الرجل تغوص، ولكن المولى سبحانه جعل للناقة قواعد تمشي عليها، مو مثل الفرس ولا غيرها حافر يغرس في الايش، في الرمل، لا، خف بحس انها لا تغرز، ومع ذلك ايضا يشق عليها، فكان لو كان شانقا لها صعب عليها ان تصعد الرمل مع الشنق، فيرخي لها زمامها لتمد عنقها ويسهل عليها قطع هذا الحبل من الرمل. نعم.
حتى اتى المزدلفة،
دفع على هذه الصفة وهو يشير السكينة السكينة، شانقا للقسواء، مرخيا اليها عند حبال الرمل، حتى اتى المزدلفة. حتى اتى المزدلفة، هناك في الطريق ميل صلى الله عليه وسلم الى بعض الوادي ونزل فاراق الماء فتوضأ. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كلما حج ومر بذاك المكان جنب ونزل فأراق الماء، فقيل له، قال: هكذا فعل رسول الله. طب هل فعله رسول الله عشان كل الناس تروح تلقى البول هناك، ولا فعله لحاجة عرضت له؟ ابن عمر يقول: فعله انا افعل، ولكن جمهور الصحابة لم يتابعوه على هذا العمل، وهو قطعا انه من اعمال الجبلة وليس من اعمال التشريع. فلما توضأ وضوءا خفيفا قيل له: الصلاة، يعني وجب صلاة المغرب، او ان الشمس غربت ونحن بعرفات والان وصلنا في نص الطريق نبغى نصلي المغرب. قال: الصلاة امامك، بانه تكون في المزدلفة. ومن هنا يقولون: من كان عنده فسحة من الوقت وليس عليه عائق يلزمه المكث فلا يصلين إلا في المزدلفة، ولو تأخر وصوله إلى المزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، وبعضهم يقول إلى ثلث الليل الأخير، فإن تأخر في عرفات لظرف ما، الآن في السراد يحبس الناس، فإذا تأخر في عرفات أو في الطريق وعلم أنه لن يصل المزدلفة إلا بعد أن يدخل ثلث الليل الأخير. هل يؤخر أيضا حتى يطلع الفجر ويؤخر المغرب والعشاء؟ قالوا لا، يصلي في مكانه، لأنه تعذر الآن وأصبح بين أحد أمرين: أن يأتي السنة بإيقاع الصلاة في المزدلفة، أو أن يؤدي الفرض، فالحفاظ على الفرض أولى من الحفاظ على السنة. فله في تلك الحالة أن يصلي حيث ما تأخر، ويجمع أيضا المغرب مع العشاء. والفقهاء رحمهم الله يقولون في حالة الجمع ينوي ضم إحدى الصلاتين الأخرى. إن كان يريد جمع تأخير فعند دخول وقت الأولى لا يؤخرها سهوا ولا إهمالا، ينوي بأنه يؤخرها إلى الثانية، فإذا جاء وقت الثانية صلاهما جمع تأخير وبدأ بالأولى، صلى الظهر ثم العصر. وإذا جمع جمع تقديم ينوي جمع الثانية مع الأولى قبل أن يدخل في الأولى. قبل ما يدخل في صلاة المغرب يكون نوى بأنه سيجمع معها العشاء، وهكذا. فإذا كان في الطريق ولم يتأخر فالصلاة في المزدلفة، وإن كان هناك ما يؤخره لظروف ما صلى حيثما كان على صورة الجمع، يصلي المغرب أو يؤذن ثم يقيم فيصلي المغرب ثم يقيم فيصلي العشاء ركعتين، ثم هو وظروفه إلى أن يصل إلى المزدلفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم دفع من عرفات ومشى إلى أن جاء المزدلفة. نعم.
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
فصلى بها أي بالمزدلفة. المزدلفة تسمى أيضا جمع، كما قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ليس بلازم أن تتحرى موقع المشعر الحرام وتنزل هناك. المشعر الحرام مكان صغير لا يمكن أن يسع لجميع الحجاج، ولكن المزدلفة كلها موقف. إن تيسر لك بعد ذلك أن تأتي مكان المشعر وتدعو فالحمد لله، وإلا دعوت مكانك. فصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، كما فعل في إيش؟ في عرفات، الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. نعم.
ولم يسبح بينهما شيئا.
ولم يسبح أي يتنفل بينهما شيئا، يعني لم يأتي بنافلة بين المغرب والعشاء. نعم.
ثم اضطجع حتى طلع الفجر.
ثم اضطجع أي بالمزدلفة حتى طلع الفجر. وهنا اضطجع بعد صلاة المغرب والعشاء حتى طلع الفجر، أين الوتر؟ أريد من جميع الحاضرين أن يبحثوا هل وقفوا على نص في خصوص الوتر ليلة المزدلفة. تعبنا فلم نجد شيئا، لم نجد أنه أوتر أو لأنه لم يوتر، ولم يبقى عندنا إلا عموم النصوص في الوتر، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يترك سنتين: ركعتي الفجر أي السنة، والوتر، لا في حضر ولا في سفر. ولما كان ليلة أن عرسوا وصحوا وطلع الشمس كانوا قد أوتروا من قبل، فصلوا سنة الصبح بعد طلوع الشمس، ثم صلوا الفجر ما تركها صلى الله عليه وسلم. ولذا بعض الناس وجاءت بعض المناسبات هل أوتر، هل يوتر في تلك الليلة أم لا؟ ولكن إذا لم نجد نصا كما قيل بلا أو نعم، فإننا نعمل بالأصل الموجود عندنا، وهو أنه حرصه صلى الله عليه وسلم على الوتر حضرا وسفرا.
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر.
وصل بنا الحديث في الكلام على حديث جابر رضي الله تعالى عنه في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة إلى أن صلى المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع. قال اضطجع حتى الفجر، فلما طلع الفجر صلى الصبح بأذان وإقامة. هنا يذكر في حديث جابر وفي غيره أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ وتبسم، فقيل له تبسمت يا رسول الله في موطن لم تكن تتبسم فيه؟ قال نعم، كنت سألت ربي أن يغفر لأمتي ويرحمها فأعطاني ذلك إلا التبعات، فألححت على ربي أي في موقف عرفات فلم يعطني، وقد أعطنيها الليلة. وفي بعض الروايات أنه قال له أما ما كان من ذنوب أمتك فيما بيني وبينهم فقد غفرتها، ولكن التبعات، والتبعات هي تبعة كل إنسان على الآخر، أي ما يسمى بحقوق العباد فيما بينهم. إنسان له مظلمة عند أخيه في مال، في دم، في عرض، في أي شيء من ذلك، هذا تسمى حقوق العباد فيما بينهم. أما ما كان بينه وبين الله فيما لا حق لعبد فيه فهذه حقوق الله سبحانه وتعالى. ويقولون حق الله مبني على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. وهنا ذكر صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى استجاب لرسوله، لأنه في بعض الروايات قال لما قيل له إلا التبعات قال يا ربي إنك قادر أن ترضي صاحب الحاجة أو صاحب المظلمة عن حاجته أو عن مظلمته وتغفر لصاحبه، فلم يعطه، وفي تلك الليلة استيقظ متبسما على أن الله سبحانه وتعالى استجاب له وغفر إلا التابعين. وهذه التابعات دخلت في عموم ما تقدم بأن الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة باها بأهل الموقف الملائكة في قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان عشية يوم عرفة، والعشية في اللغة ما بعد العصر إلى غروب الشمس، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكة السماء، يقول عبادي جاءوا شعثا غبرا ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة يا ربي أنت أعلم بما جاءوا إليه، جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول سبحانه أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وهناك يتكلم العلماء فقد غفرت لكم، هل كل شيء أو إلا التبعات؟ فكثير من العلماء يقول كل شيء لأنه لم يستثن شيئا هناك، وبعض العلماء يقول إلا التبعات أي التي لم يعطاها صلى الله عليه وسلم. وهنا في ليلة المزدلفة قد أعطيها صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يذكر العلماء لما هذه المباهاة، قالوا لأن الله سبحانه لما أخبر الملائكة أنه سيخلق بشر جديد، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فتساءل الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء. فيقولون إن الملائكة لما سمعت من المولى سبحانه أنه إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد، لأنه كان في الأرض أجناس من الخلق قبل آدم عمروها ففسدوا وسفكوا الدماء وأفسدوا، وكان إبليس ممن يقود الجيوش في سبيل الله ورفع إلى مكانة عليا وكان مع خزنة ملائكة السماء الدنيا لكثرة جهاده وعبادته. فهناك رأت الملائكة ما كان من عمار الأرض من ذاك السلوك فتساءلوا أتجعل، يعني مرة أخرى، فأعلمهم سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم بين فضل آدم بتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة فاعتذروا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ثم أنبأهم آدم ولما ظهر فضله أمرهم أن يسجدوا له سجود تعظيم وتكريم. فإذا جاء يوم عرفة واجتمع الخلائق من كل فج عميق يباهي الله بأهل الموقف الملائكة كأنه يقول كنتم تقولون أتجعل فيها من يفسد، وهؤلاء هل هم يفسدون؟ لما جاءوا؟ ماذا يريدون؟ فيقولون جاءوا شعثا غبرا يريدون رحمتك ويرجون ويخشون عذابك. هذه كانت كما يقولون مناسبة أن الله سبحانه يباهي بأهل الموقف ملائكة السماء. فهناك قوله سبحانه أفيضوا مغفورا لكم، يقولون هل غفر لهم كل شيء أو غفر لهم كل شيء إلا التبعات؟ فسواء كان هذا أو ذاك، فإن الله سبحانه قد تكرم على عباده ومنحهم هذه أيضا حتى التبعات يغفرها الله سبحانه وتعالى لأصحابها ويرضي أصحابها عنها. وفي حديث آخر بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة والناس في الموقف يرفع غرفا يراها أهل الموقف كما يرى أهل الأرض النجوم في السماء، فيقولون يا رب لمن هذه الغرف؟ فيقول لمن عفا عن مظلمة لأخيه. فكل من كانت له مظلمة عند أخيه يقول يا رب عفوت عنها، أي لينال من تلك الغرف. وفي الجملة فإن الله سبحانه وتعالى تكرم على هذه الأمة بهذه المنح العامة، وتكرم عليها بأن جعلها شاهدة على الأمم وجعلها خير أمة أخرجت للناس إلى آخر خصائص هذه الأمة دون غيرها أو على غيرها. فهنا استيقظ صلى الله عليه وسلم متبسما ثم صلى الصبح في أول وقت يمكن أن تصلى فيه، حتى قال بعض الناس لقد صلى الصبح قبل موعدها أو قبل وقتها، ولكن يريدون قبل الوقت المعتاد في كل يوم، بعد أن يطلع الفجر ويستبين النهار ثم يؤذن ثم يقيم على مهل. لا، هنا في أول تبين الفجر أو النهار من الليل حالا أذن وأقام وصلى، يعني بادر بصلاة الصبح في تلك الليلة عن كل أيام السنة، ثم أتى إلى
صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام
إذن كان نزوله في غير المشعر الحرام، لأنه لما استيقظ وصل ما كانت صلاته في المشعر الحرام، بل ركب وأتى إلى المشعر الحرام. إذن المزدلفة كلها موقف، والمشعر الحرام جزء منها في وسطها أو في طرف منها كان عبارة عن جبيل صغير، وبني بجانبه مسجد، والآن توسع المسجد وهو مسجد المزدلفة الموجود الآن. نعم.
فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله.
يقولون هنا أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام ودعا الله طويلا، ويقول بعض العلماء في بعض الروايات رافعا يديه إلى صدره ضاما إليها في صورة المسكين الذي يطلب إحسانا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم لربه في سؤاله وحاجته. وهل كان يسأل لنفسه، أو أنه مجتهد في سؤاله للأمة كما اجتهد في عرفات يسأل الله تعالى للأمة أن يغفر لها وألا يجعل بأسها بينها وألا يهلكهم بكذا؟ فكان اجتهاده صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون للأمة ولنفسه معهم. فدعا طويلا عند المشعر الحرام. وهنا حكم من جاء إلى المزدلفة بالنسبة إلى المشعر الحرام. بعض الناس ربما يأتي إلى المزدلفة ويروح عنها ولا يعلم أين المشعر الحرام، فما حكم حجه هذا؟ بالإجماع لا شيء عليه، إن تيسر له وعلم وأتاه ودعا هناك فلا مانع، لأن الله سبحانه يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا مكان كما يقولون تستجاب فيه الدعوة، والرسول اجتهد بدعاء ربه فيه. فإذا لم يتأثر للإنسان أو كان هناك زحام شديد فمر عليه ووقف بإزائه ودعا فلا مانع، بقي في مكان نزوله بعيدا عن المشعر كما نزل رسول الله وصلى مكانه أو مع الإمام أو مع جماعة من جماعته، ثم رفع يديه ودعا الله بقدر ما يتيسر له ويستطيع. نعم.
فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.
لم يزل واقفا عند المشعر الحرام يسأل ربه حتى أسفر. والإسفار هو السفر، هو النور، ولذا سمي السفر سفر لأنه ينير ويكشف عن حقيقة الصاحب في السفر. إذا كان لك صاحب في الحضر وفي الرخاء تجد منه العسل، لأن ما هناك مشقة وليس هناك إيثار على النفس وليست هناك حاجة في أن يمدها إليك. لكن عند الأسفار هناك التعب، هناك الظن بما في يديك، هناك الشح بما تملك، هناك المبادرة للمساعدة، وهناك الكسل عنها وعدم المبادرة، فتظهر حقائق الرجال في السفر. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا جاء إنسان ليزكي إنسانا عنده، تزكية الشهود ما حصلت إلا في زمن عمر، وقبل هذا يأخذون، لما جاء رجل إلى عمر قال يا أمير المؤمن أدرك الناس، فإن شهادة الزور قد تفشت في العراق، فأمر ألا تقبل شهادة مجهول إلا بشاهدين يزكون هذا الشخص بأنه صدوق وعدل. فحينما يأتي عمر لأحد يزكي إنسان يقول له أنت أعرفه؟ يقول لا أعرفه. فيقول له هل بينك وبينه رحم رحمته؟ يقول لا. هل بينك وبينه معاملة في الدرهم والدينار عاملت؟ يقول له لا. هل سفرت معه؟ يقول له لا. قل اذهب ما عرفته، لأن هذه هي اللي تكون فيها المخالطة عن قرب وتكون فيها مشاحة النفس، لأن الرحيم الصلة يحصل شدة يحصل ضيق يحصل غضب يحصل رضا كما هي شؤون الحياة في الأيام والبشر، فتعرف حقيقة الإنسان في ذلك إن كان شحيح النفس ولا واسع الصدر. وكذلك المعاملة في الدرهم والدينار، إن كان يحرص على تحصيله باللي يكون ولا يتعفف وتورع عن الإيش اللي فيه شبهة. وكذلك السفر، هل يحافظ على الصلاة في السفر؟ هل يؤدي الأمانة في السفر؟ هل يساعد رفيقا؟ هل إلى آخره، حتى أسفر بمعنى ظهر ضوء النهار من الليل جدا، يعني قبيل طلوع الشمس، وربما بدت إشعاعاتها البعيدة تحت الأفق في جهة الإيش الشرق. نعم.
فدفع قبل أن تطلع الشمس،
دفع قبل أن تطلع الشمس يعني قبيل طلوعها، لأن إذا صلينا الفجر عند الأذان صلينا قبل طلوع الشمس، وإذا صلينا بعد طلوع الفجر بنصف ساعة صلينا قبل طلوع الشمس، إذا صلينا قبل طلوع الشمس بعشر دقائق برضك صلينا قبل طلوع الشمس. لكن إذا قيل قبل طلوع الشمس معناها قريب طلوعها. نعم.
حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا،
دفع من المشعر الحرام حينما أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس، وذلك مغايرة لمن كانوا قبل الإسلام يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ما كانوا يفيضون من المزدلفة حتى تشرق الشمس على رأس جبل ثبير، فخالف أعمال الجاهلية ونزل من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس. ثم دفع حتى أتى وادي محسر، بطن وادي محسر بين مزدلفة ومنى، فأسرع قليل أو حرك قليل، حرك راحلته. وهنا من أعظم الدروس التي يأخذها الحجاج في حجهم في بطن هذا الوادي، موجب هذا الإسراع أن هذا الوادي أنزل الله سبحانه وتعالى العذاب على قوم فأهلكهم، وجميع الأماكن التي نزل فيها هلاك أقوام أو كما يقولون مواطن المسخ أو مواطن العذاب لا ينبغي لإنسان أن يقيم فيها ولا أن يمر بها ولا يدخلها إلا للحاجة. ووادي محسر ضرورة أن يقطعه لأنه بين المزدلفة وبين منى، ما في طريق من غيره، فيدخله سريعا يسرع الخطى حتى يخرج منه. وقالوا إن الإنسان يسرع في هذا الوادي بقدر رمية الحجر، بقدر المستطاع، يعني أن أمور تقديرية تقر، إن كان راكبا حرك الدابة، إن كان ماشيا على قدميه أسرع خطاه بقدر ما يتيسر له دون ما إرهاق. والسبب في ذلك كما هو معلوم للجميع ما كان من قصة جيش أبرهة حينما جاء بجيش وجاء معه بالفيل قصد هدم الكعبة، فلما جاء ووصل إلى الطائف وكان هناك صنم كبير فظن أنها الكعبة، فقال لا إن مطلبك أمامك، فقال أعطوني رجل يدلني على الطريق، فأعطوه رجل فمشى معهم إلى أن نزلوا ببطن الوادي وأصبحت مكة عن قرب إليهم، فجاء هذا الرجل وفي إذن الفيل وهمس في أذنه وقال أتدري يا محمود إلى أين تذهب وبما يريدونك؟ كان اسم للفيل، والناس تسمي بعض الحيوانات غنم سعدية وسعدة وكذا. فبقي الفيل، أرادوا أن ينهضوا به حينما أرادوا الرحيل، فلم يقم الفيل، ضربوه وآذوه بمحاجم النار، لم يتحرك. حولوه إلى حيث أتى، قام يهرول وجاء راجعا. حولوه إلى جهة الكعبة، برك مكانه. دائما ننبه في مثل هذه الحالات، وهي أن الإنسان إذا كان طاغيا وفكرة الطغيان مسيطرة عليه، تغلق عليه الأبواب وتظلم بصيرته، لا يرى الرشد. نظير هذا فرعون لما جاء ووجد البحر مفروقا لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كل فرق كالطود العظيم. أنت رجل عندك عقل، والبحر اللي تعرفه أصبح الآن طرق، والماء الرجراج أصبح مثل الجبل، هل هذا شيء عادي؟ ليس بعادي. إذن وقع لنبي كان يدعوك من أول، وأراك 9 آيات، ووراك العصا والحية، ودعاك وتعب معك، والآن أنت بين أمر يعني يفوق قضية العصا والحية أو يعادلها، ومشى فيه موسى. طيب ما تقف وتتذكر وتعتبر بأن الذي فعل هذا لموسى ليست بقدرة موسى، إنما هو بقدرة رب موسى الذي كان يدعوك إليه. ما تأخذ العبرة والموعظة، ويبدأ رب عمل له هذا، إذن هو على حق. كان من الواقع المنطق السليم أن يرجع أمام هذه الآية، لكن طغيانه أنساه وأظلم بصيرته، لج ودخل في تلك الطرق وسط الأمواج، فما كان إلا أن أطبق الله عليه البحر ولفظه. كذلك هنا أبرهة، أنت رأيت الفيل كما يقول أغلظ الحيوانات طبعا، لكنه ذكي. يذكرون عن الفيل في تعليمه أنه أذكى الحيوانات، ويفاضلون بينه وبين الفرس، الفرس ذكي جدا. فهنا أنت رأيت الفيل، ما هو قادر يقبل على ما أنت مقبلا عليه، ويرجع إلى حيث أتى يهرول، ما ترجع. كان عليك أن تتأسى بالفيل على الأقل، أن تحجم عما جئت من أجله، وأن ترجع كما يرجع الفيل عنه، لكن لا، أصروا على المضي. فكان كما بين الله سبحانه، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طير. أبابيل الإبيل والأبابيل المجموعة المجاميع، ترميهم بحجارة من سجيل، سبحان الله. وكما يقولون كان الطير يحمل 3 أحجار، حجرين في مخلبيه وحجر في منقاره، ويأتي الحجر الذي يرميه على الفارس يخترق الفارس والفرس حتى يسقط إلى الأرض. وذكرت لكم سابقا، الناس يتساءلون إذا كان في الحجر قوة الخارق الاختراق هذه، وتخترق إنسان من رأسه إلى الفرس إلى الأرض، كيف الطير يمسكها بمخالبه؟ كيف الطير يمسكها في منقاره؟ وذكرنا لكم أن هذا ممكن في الموجودات الأخرى، وذكرنا لكم حجر اليود وهو يستخرج من ماء البحار المالحة، إذا وضعته على الحديد أصهر، وضعته على الخشب حالا أشعل فيه النار، وضعته على كل معدن، وضعته على الزجاج لا يؤثر فيه ولا يرفع الحرارة درجة واحدة ويبقى. طب الذي خص الزجاج عن الحديد عن الخشب عن ذاك؟ إذن خصائص الله سبحانه وتعالى صرفها. ويهمنا أن الله سبحانه أهلك ذاك الجيش بفيله في هذا الوادي فجعلهم كعصف مأكول. فلما كان موطن عذاب كانت السنة فيه أن يسرع الإنسان وليس يقيم. ويقول الكثير من المؤرخين أن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك وكان مصادفة مجيئه في السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا من الإرهاصات التي جاءت في مقدمة التنبيه إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم الخطى، وكما قال في مدائن صالح لا تدخلوها عليهم، فإن تدخلوها فادخلوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا، ولو من باب الشكليات لتظهروا الأسف. وهنا نقول العظة والعبرة. طب أبرهة انتهى هو وجيشه وفيله، نحن الآن ما الذي نأخذه في هذا الموطن؟ الذي نأخذه في هذا الموطن أننا بالنظر إلى منهجية الفريقين، الفريق الأول هذا الجيش الباغي المعتدي، دينه النصرانية على دين سماوي، حرف أو لم يحرف هو على دين. القوم الذين ذهب إليهم أبرهة وأتى ليهدم بيتهم وثنيون. ولا شك عند الجميع أن الكتابيين خير من الوثنيين، مهما غير الكتابيون عندهم مبدأ وأصل، ولهذا جاز للمسلم أن يتزوج الكتابية وليس يجوز له أن يتزوج المشرك الوثنية، يستمتع منها بملك اليمين لكن بعقد نكاح لا. وكذلك تريك أهل الكتاب أن وقبل منهم أن يدفعوا الجزية لأنهم سيتركون على بقايا كتاب عندهم، أما الوثنيون فلا يقبل منهم إما الإيمان وإما السيف. طيب ادفعوا الجزية، قالوا لا، لو أخذنا منهم الجزية وتركناهم نتركهم عليه صنما يهيم في صنمي، لا ما يقبل منهم. فهناك فرق. ومع ذلك فإن الله أهلك من هم خير في العقائد وهم أهل الكتاب من أجل أولئك الوثنيين الذين يعبدون الأصنام. فلماذا؟ الأولى والأحق بالنصرة الكتابي، لأنه على عقيدة ما أقل ما شيء يؤمن بالله سبحانه ويختلف معهم في محمد، يؤمن بعيسى وموسى. إذن كان الفارق بين الفريقين والذي غلب جانب هلكة الكتابي الظلم، لأنه جاء ظالما باغيا طاغيا يريد أن يهدم الكعبة، وسوت لك الكعبة، أن يؤذي قريش، وماذا صنعت لك قريش؟ بنيت كنيسة وزخرفتها وأردت أن تحول من عندك من اليمن ومن حولهم إليها بدل الكعبة، وجاء رجل من عامة البادية وصنع صنعته في داخلها فغضبت وأتريد أن تنتقم. طيب شوفوا فين هو وانتقم منه هو، أما تيجي تنتقم من جميع أهل مكة هذا ما هو عقل ولا عدالة. إذن أيها الحاج الكريم، إذا مررت بهذا الوادي وأسرعت تساءلت لماذا أسرع هنا دون جميع الأماكن في الحاج؟ سيقال لك هذا المكان حصل فيه كذا وكذا وكذا. إذن فاحذر أن تطغى، احذر أن تظلم، احذر أن تبغي على أحد. ضعيف قوي تجنب الظلم، واذكر قوله سبحانه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وقوله سبحانه إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا، لأنه حينما يدعو الله هو كافر لكن ظلم وطلب من يرفع الظلم عنه فلم يجد، فتوجه إلى الله. عندما يتوجه إلى الله يقينا منه بأنه وحده القادر على أن يأخذ حقه، في هذه اللحظة هو مؤمن، مؤمن بوجود الله، مؤمن بقدرة الله، مؤمن بعلم الله بظلمه وأنه سينصره، وهذا القدر يكفي. بعد كده يرجع كافر بكيفه، لكن في هذه اللحظة. وكما قالوا عن فرعون مع موسى، فرعون لما جاء الغرق بدأ ينادي يا موسى يا موسى عدة مرات، موسى لم يلتفت إليه حتى لا يجيبه. فلما انتهى أمر فرعون عاتب الله موسى، قال يا موسى فرعون يناديك عدة مرات لا تلتفت إيه لا تجيبه، لو دعاني مرة واحدة لأجبته. إذن لأنه حينما يدعوه في تلك اللحظة قد آمن، ليش يدعوه إلا أنه يعلم بأنه قادر على أن يعطيه دعوته. إذن حينما نمر بهذا المكان ويمر به الحاج يتذكر ذاك التاريخ. وكما قلنا في موضوع الرمل، في قضية عمرة إيش؟ عمرة القضية والمشركون يتآمرون، وفي موضوع السعي بين الصفا والمروة، في طلب هاجر الماء وليس عندها أحد، واستطلعت من حولها فلم تجد حتى اتجهت إلى، كل هذه خطوات يجب على الحاج أن يستفيد منها بإحياء ذكراها والتأسي بما تعطيه من مدلول. أسرع صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، فلما انتهى منه وجاء إلى العدوة الثانية كان في حيز منى، وجاء إلى منى. أول ما فعله في منى أتى إلى الجمرة حالا، ما رحل منزله ينزل ولا يحط أبدا، من مزدلفة إلى الوادي إلى الجمرة. ولهذا يقولون إن تحية منى رمي الجمرة، تبادر إليها فرماها بسبع حصيات من بطن الوادي. في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم في المزدلفة قال للعباس التقط لي سبع حصيات، فأخذ سبع حصيات معه من المزدلفة. وهذه تعطينا فكرة بأنه يكون متأهبا للعمل الذي أمامه وهو يرمي الجمرة العقبة، حتى إذا وصلها شرع في رميها، ما يروح يقف هناك ويقول دوروا لي حصى، لا، كن متأهب من أول. وهنا فكرة ما أدري والله أستطيع أن أعبر عنها وتستطيعون أن تستوعبوها ولا نريح نفسنا منها، أتعبتني هذه الفكرة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما امتن على المسلمين بذاك الوقوف وغفر لهم، حط عنهم أثقالهم وفك عنهم قيودهم التي كبلهم بها الشيطان، لأن الشيطان قال لأحتنكنه وذريته. الشيطان توعد الأمة بين يدي الله أنه جيب حبل وحطه في حنكهم ويسحبهم كما يسحب الإنسان الدابة، وفعلا كثير من الناس ينقادوا إليه كذلك. فكان الإنسان مع طول حياته خطيئة مع أخرى حتى صار كالجبال فوق ظهره، مثقل ومقيد ويقاد بمقود كالبعير. وفي يوم عرفات فالله سبحانه وتعالى غفر له وأزال كل ذلك عنه. ماذا يكون حاله بعد ذلك؟ أمرين: الأول الخفة واستشعار النصرة من الله على عدوه. ولهذا ما رؤي الشيطان أصغر ولا أذل ولا أحقر من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات، ويرى أن الله غفر للجميع وينادي بالويل والثبور طول عمره وهو يسعى وراء هؤلاء بالإضلال، فإذا في لحظة واحدة بطل مسعى وضاع كل جهده مع هذه الملايين التي جاءت في الموقف وضاعت عليه جهوده فيتأسف. فإذا ما جاء إلى المزدلفة أخذ الراحة واستجمام، ثم ذهب ليصفي حسابه مع الشيطان كما يقولون. إيش حيسوي؟ الشيطان كان معلن عليه الحرب وكان مستأسره وكان مستضعفا وفعل به له ما شاء، وهو الآن جاي يصفي حسابه كأنه سيدخل معركة مع الشيطان، فيتزود من المزدلفة السلاح الذي سيقاتل أو يعلن به الحرب على الشيطان. واللي رايح معركة لابد أن يتزود بالذخيرة قبل أن يأتيها. ولهذا حينما يأتي ويرمي الجمرة إيش يقول؟ بسم الله، إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمة. فبعد أن كان أسيرا للشيطان أطلق من إساره وأصبح هو من جانبه في موقف القوة يعلن الحرب على عدوه، وها هو يرمز. ورمي الجمرات ما هو إلا رمز، لا كما يظن الجهال أن الشيطان أمام. الشيطان أعقل من هذا، ما هو وقف لك حتى ترميه بنوات، لا، لكن رمز بأنك انتهيت وبدأت تطورا جديدا مع عدوك. ومن أعلن الحرب على عدوه يغفل عنه ولا ينام؟ لا، يكون أشد حرصا من ذي قبل. فهنا صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من المزدلفة، ويقول العلماء من شاء اكتفى بسبع حصيات من المزدلفة ثم يأخذ بقية الحصيات لبقية الأيام من منى، بشرط ألا يلتقطها من مسجد ولا يلتقطها من المرمى حيث رمى الناس، لأنه قد يكون ألقي بها واجب لإنسان وتأخذها أنت وترمي بها مرة أخرى. يقولون بمثابة الماء المستعمل في الوضوء لا يتوضأ به مرة أخرى. إذن من شاء أخذ 70 من المزدلفة، ومن شاء أخذ 7 من المزدلفة والتقط الباقي من طريق أو من منى. وبين صلى الله عليه وسلم مقدار الحصى كما هناك حصى الخذف وحصى الخذف، والحصاة التي قد حبت الفولة تقريبا ويمكن أن تضعها بين هذين الأصبعين ويفعل بها هكذا مثل النبيلة هكذا، فتذهب إلى مسافة إيش بعيدة. لا ينبغي أن تكون كبيرة مثل الليمونة ولا أن تكون صغيرة مثل حبة القمح، لا، لأن هذه لا يعتبر فيها رمية، والكبيرة هذه تعور، إذا أصابت إنسان عند الحوض تعور. وليست المسألة إيجاع ولا تحطيم ولا اعتداء، لا، هو عبارة عن رمز. إذن أخذ الحصى، وهناك يبحث الفقهاء هل يغسلها هل ما يغسلهاش، والقول بغسلها عند بعض الشافعية، والجمهور يقولون غسلها بدعة لأن الرسول لم يغسلها والأصل فيها الطهارة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وفيه لك أن تلتقط بنفسك أو يا إنسان يلتقط لك، يا عباس ناولني أو التقط لي 7 حصيات، فلا مانع في ذلك. فأتى منى وجاء من بطن الوادي وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ورمى الجمرة بسبع حصيات وهو على راحلته، ولم يقف هناك، رمى وانصرف. ثم أتى،
ثم انصرف إلى المنحر فنحر.
انصرف إلى المنحر، اسم مكان الذي ينحر فيه. إذن هناك تعيين كما يقولون المذبح، ما كل إنسان يذبح في الطريق ولا عند خيمته، أتى المنحر، وهذا من أوائل تنظيم الأعمال التي بها تكون منى يعني صالحة للسكنة. وكنا نشاهد بعض المحلات قبل مجيء المذابح الجديدة الميكانيكية هذه، تمشي في كل مكان تدعس على إيش؟ على أشياء مرمية في الشارع، وسبحان الله الله أراد تطهير البيت ومكة من هذه الحالة والمظاهر، لما في قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ايش محلة، ومحله فين؟ قال حتى ايش هديا بالغ الكعبة. بالغ الكعبة، هل محله عند الكعبة نذبح حول مكة حول الكعبة؟ لا، جعل منى منحر. اذا منى منحر لمكة، منحر رسمي. اذا ابعدت جيف الذبائح عن المسجد الحرام لتظل مكة طاهرة طيبة بعيدة عن هذه الايش القاذورات او الفاضلات الى غير ذلك. اتى المنحر فنحر الهدي. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت.
اصبر، لسه ما نحرنا، بس اتى المنحر بعدين افاض. ماذا فعل في المنحر؟ اتى المنحر صلى الله عليه وسلم وكان معه من الهدي 100 بدنة، شيء أخذه معه من المدينة وشيء أتى به علي من اليمن وشركه في هديه. فنحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة. والنحر والذبح، النحر للإبل والذبح للغنم، والبقر مختلف فيه، والجمهور على أنها تذبح كما تذبح الشاة. والذبح قطع الحلقوم من عند العنق من عند الرأس، والنحر الطعن في اللبة من عند الصدر. والسبب بينهما أن القطع لإخراج الدم، فلو ذبح البعير لكانت المسافة بين القلب وبين الذبح طويلة، ولكن لما تنحر الإبل كانت الفتحة التي يخرج منها الدم قريبة إلى القلب، ليستطيع القلب في فترة ما بين الحياة والموت أن يتخلص من جميع الدم الموجود في جسم الناقة. ولكن لو ذبحت يبغى لها مطور من الصدر إلى أن تطلع وتقطع مسافة رقبة البعير الطويلة، هذه تحتاج إلى مجهود، والقلب في انخفاض حتى يتوقف بالموت. فكان السر في نحر الإبل هو تيسير خروج الدم من جسم الإبل، لأن الغرض من النحر أو الذبح هو تخليص اللحم من الدم، لأن الدم فيه قسم الذي هو ثاني أكسيد الكربون، وفيه إيش اللي يسموه الأكسجين، فالأكسجين صالح وهو مادة الحياة، وثاني أكسيد الكربون سام، والدم في خروجه من القلب إلى الجسم يحمل الأكسجين يغذي، وفي عودته من الجسم إلى القلب يحمل ثاني أكسيد الكربون ويمر بالرئة، تصفيه من هذا الغاز السام عن طريق كما يقولون الفلتر الموجود في الرئة، بلايين مواضع الترشيح فيه، فتستخلص منه الغاز السام وتعطيه الأكسجين ويرجع دورته إلى الجسم للتغذية. ولهذا يقولون الحركة التي يأتي بها المذبوح من الطير أو الحيوان كبيرا أو صغيرا، هذه الحركة السريعة تساعد على طرد الدم من الجسم إلى الخارج ليصفو اللحم. ومن هنا كانت الميتة مفسدة وضارة، لأنها تحتبس أو تختزن بالقسم الذي فيه السم وهو ثاني أكسيد الكربون فيؤذي. ولهذا إذا وجدت شاة ميتة وذبحت شاة وسلختها وعلقت لحمها بجانب الميتة، حالا يسرع الفساد إلى الميتة وتظل اللحم الآخر الذي هو عن تزكية أو عن ذبح، بعد ذلك يمكن يوم ويومين ما طرأ عليه الفساد، لأنه تخلص من عوامل الإفساد وهو ما خرج مع الدم. يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده كم؟ 63. كم عمر رسول الله؟ توفي عن كم سنة؟ ما تعرفوا؟ عن 63 سنة. ايش العلاقة بين 63 بدنة ينحرها و 63 سنة يعيشها وهو في آخر سنة من سنة حياته؟ كأنه رمز وإشعار للألباء أصحاب الفطن، أيعلم أن هذه سنواتي 1, 2, 63 وأن هذه السنة هي النهاية، فيكون إشعار بعدد سنوات عمره صلى الله عليه وسلم. ثم أمر عليا أن ينحر بخية 100. ولماذا أكمل 100؟ ليش ما اكتفى بالثلاثة وستين؟ لأنه سبق لأبيه من أجله أنه وقع عليه السهم في أن يذبحه أبوه في النذر الذي كان عليه كما تقدم لنا، لأن رزقني الله 10 أولاد يقفون بجانبي يحملون السيف يدافعون عني لأنحرن واحدة، وقتل قرعة على عبد الله والد رسول الله، لكن عبد الله يحمل أمانة ما كان ليتركه الله يذهب بها، ولكن جاءت مفاداته وفودي 100 من الإبل. إذن كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب معذرة، أبي فودي 100 من الإبل في الجاهلية، وأنا أقدم 100 من الإبل في الإسلام. وهكذا يشعر. ثم أمر بالهدي 100 بدنة، أمر علي أن يأتي بالجزارين يسلخون ويقطعون، وأن يأخذ من كل بدنة بضعة، وأن يطبخ تلك البضع كلها، فأكل من اللحم وشرب من المرق. وكانت السنة أن من أهدى يأكل من هديه. ليش؟ عشان خاطره ولا شفقة به؟ لا، من أجل أنه إذا علم أنه سيأكل من هذا الذي سيذبحه. أي نوع حيذبح؟ ها إيش تقولوا؟ عجفاء عرجاء يذبح ويرميها ويسيبها في الشارع، ولا يتخير الشيء الذي تطيب نفسه أن يأكل منه، لأن الحكم المساكين وحب لنفسك ما تحب ليش لأخيك. فلما يعلم أنه سيأكل منها سيتخير. وهكذا كانت السنة.